しい。
الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة أحاديث سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم.
قول المؤلف: باب في الوضوء من النوم، أي هل ينتقض الوضوء بالنوم أو أن النوم لا ينقض الوضوء؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عديدة، أشهرها أربعة أقوال. القول الأول أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، وذلك لما ورد في حديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من بول بغائط ونوم. قالوا: فقوله نوم يشمل القليل والكثير على أي هيئة وأي صفة. والقول الثاني بأن النوم لا ينقض مطلقا، واستدلوا على ذلك بمثل الحديث الذي ذكره المؤلف أنهم كانوا ينتظرون الصلاة فيأتيهم النوم ولا يتوضؤون. والقول الثالث بأن من نام على صفة من صفات الصلاة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، أما من اضطجع فإنه ينتقض وضوءه بذلك. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والقول الرابع في هذه المسألة أن من نام جالسا لم ينتقض وضوءه بذلك، لأن الجالس يتمكن من مقعدته، وأما من نام على غير هذه الصفة فإن وضوءه ينتقض بذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي. والقول الخامس بأن من نام جالسا أو قائما لم ينتقض وضوءه بذلك، وأما من نام على غير هاتين الصفتين فإن وضوءه ينتقض بذلك، وهذا مذهب الإمام أحمد. والقول السادس في هذه المسألة أن النوم القليل لا ينقض الوضوء على أي صفة بخلاف النوم الكثير، وهذا هو مذهب الإمام مالك، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة، فإنه هو الذي تجتمع عليه الأدلة، فتحمل أحاديث انتقاض الوضوء بالنوم على من طال نومه، وتحمل أحاديث عدم الانتقاض بمن كان نومه يسيرا. وقد ورد في عدد من المسائل التفريق بين القليل والكثير، كما في مسألة الدم إذا وقع على الثوب فإنه إن كان يسيرا صح للمرء أن يصلي به بخلاف ما إذا كان كثيرا. والفرق بين اليسير والكثير يرجع فيه إلى العرف. وقد ذكر المؤلف هنا حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها، أي أتاه أمر يشغله عن أداء صلاة العشاء في أول وقتها. وقد قيل بأن هذا الشغل هو تجهيز بعض الجيوش. قوله فأخرها، أي أخر صلاة العشاء حتى رقدنا في المسجد. ظاهر هذا أنه نوم يسير ولم يكن نوما كثيرا. ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، يعني أنه نوم يسير. وهذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قال ثم خرج علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. فيه فضيلة تأخير صلاة العشاء وأنها من المستحبات، وفيه أن الإمام متى علم أن الناس لن يستنكروا تأخيره بالصلاة فلا حرج عليه في تأخيرها، خصوصا إذا كان ذلك لأمر أو مقصد شرعي. نعم.
قال حدثنا شاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أبو داود وزاد فيه شعبة عن قتادة قال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر.
هذا الخبر قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو يفسر الخبر السابق الذي فيه ذكر النوم أو الرقاد، فإنه في هذا الحديث قال حتى تخفق رؤوسهم، أي تسقط رؤوسهم بين صدورهم. وكما يقال خفق البيض، أي حركه بسرعة. وقوله ثم يصلون، يعني صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتوضؤون. وفي هذه الأحاديث أن أمر صلاة الجماعة يعاد فيه إلى الإمام، وفيه أن تأخير صلاة العشاء قليلا ليس من الأمور المستنكرة، بل هو من الأمور المعتادة، لقوله كان أصحاب رسول الله. والأصل في لفظة كان أن تدل على التكرار. وفي هذا الخبر أن النوم اليسير لا ينتقض الوضوء به، وهو مذهب مالك كما تقدم. وفي هذا الخبر الاستدلال بأفعال الصحابة في زمن النبوة، حيث لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كونهم قد صلوا بدون أن يتوضأوا مع كونهم قد خفقت رؤوسهم. وفي بعض الشراح قال بأنهم قد توضأوا، لكن حديث الباب صريح بأنهم لم يتوضأوا، قال ولا يتوضؤون. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجي حتى نعس القوم وبعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكروا ضوءا.
هذا الخبر جيد الإسناد، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله قيمت صلاة العشاء فيه مشروعية الإقامة للصلوات، وفي الخبر جواز وضع وقت بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام، ولو حصل فاصل وفرق بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فلا حرج في مثل ذلك. وفي الحديث مناجاة أفراد الناس للإمام، قوله فقام يناجيه أن يكلمه كلاما سريا لم يطلع عليه بقية الناس. وفيه أنه إذا كان هناك جماعة كثيرة فلا بأس بالتناجي بين اثنين، فإنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، لكن إذا كان هناك جماعة كثيرة فلا بأس أن يتناجى اثنان منهم كما في هذا الخبر. وفي وقوله في هذا الحديث حتى نعس، أي جاء النعاس وهو النوم الخفيف، وفيه دلالة لمذهب مالك في مسألة التفريق بين النوم اليسير والنوم الكثير في انتقاض الوضوء.
قال حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، هذا لفظ حديث يحيى، عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان وهناد فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكروا شيئا من هذا، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال شعبة إنما سمع قتادة عن أبي العالي أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة الثلاثة وحديث ابن عباس. حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهارني استعظاما له، فقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث؟
هذا الخبر فيه نكارة وضعف. أبو خالد الدالاني يزيد فيه كلام لأهل العلم وهو صدوق الحديث على الصحيح، لكنه خالف في هذا الخبر حيث رواه عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس، وأكثر أصحاب قتادة لا يروون هذا الخبر ولا يروون عن قتادة عن أبي العالي إلا أحاديث مخصوصة عرفها أهل العلم، ليس منها الحديث الذي ذكره أبو خالد الدالاني. ومن ثم قيل بأن هذا الخبر فيه نكارة لا يحتمل من أبي خالد الدالاني أن يتفرد به. وقد أحصل أئمة حديث قتادة عن أبي العالية فلم يذكروا منها حديث الباب. قال شعبة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث، أولها حديث يونس بن متى، يعني حديث لا تفضلوني على يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث حدثني رجال مرضيون في سنتي أو في أداء ركعتين من أجل التوبة. ومن ثم فليس خبر الباب محفوظا، بل هو من الأخبار التي فيها ضعف ونكارة. وقوله كان يسجد وينام وينفخ، وينفخ معناه أنه في أثناء السجود يكون منه نوم، وأما النفخ فالمراد به إخراج صوت أو إخراج هواء من الفم عند النوم. قوله ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال فقلت له يعني أن ابن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم صليت ولم تتوضأ وقد نمت؟ قال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. هذا الحديث من أدلة الإمام أبي حنيفة على أن النوم الناقض هو نوم المضطجع، وأما من نام على غير حال الاضطجاع ولم يكن نومه مستغرقا فإنه لا ينتقض وضوءه عند الإمام أبي حنيفة. ولكن خبر الباب ضعيف الإسناد، ومن ثم لم يصح أن يبنى عليه حكم. قوله زاد عثمان وهناد، يعني عثمان بن أبي شيبة، قال فإنه إذا اضطجع أي اضطجع على الأرض وتمدد عليها استرخت مفاصله، المفاصل يراد بها أجزاء البدن التي تربط بعضه مع بعض، والاسترخاء المراد بها اللين، ولذلك قد تلين مفاصله ومن ثم يخرج منه ريح في هذا الحال بدون أن ينتبه له. قال المؤلف قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر، لأن أبا خالد الدالاني قد خالفه بقية الثقات ممن يروون حديث قتادة، ومن ثم كان خبره منكرا فلم يصح أن يبنى عليه حكم شرعي. ويدلك على هذا أن جماعة قد رووا هذا الخبر عن ابن عباس ولم يذكروا هذه اللفظة، قال وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية في هذا الباب بحيث كان يحفظ نفسه في النوم. وقد استدل بقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولكن هذا الحديث إنما يراد به فيما يتعلق بالأمور المشاهدة بقلب الإنسان، وأما إدراك الإنسان لأحواله أو لمن حوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يماثل غيره في هذا الباب. ويدل على ذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام آخر الليل ولم يستيقظ إلا عندما رفع عمر صوته بعد أن طلعت الشمس. ثم ذكر المؤلف الأحاديث التي ثبت أن قتادة رواها عن أبي العالية وليس منها حديث الباب. نعم.
قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ.
هذا الخبر فيه ضعف وانقطاع، بقية مدلس وقد روى الخبر بالعنعنة، والوضين بن عطاء لبعض أهل العلم فيه كلام، وهكذا عبد الرحمن بن عائذ. وقوله هنا وكاء السهم، السهم من أسماء الدبر، وقوله وكاء، الوكاء الخيط الذي يربط به وغالبا يربط به الكيس ونحوه، وقوله العينان يعني تيقظ الإنسان، هو بمثابة الحبل الذي يربط به الدبر. ولذا قال فمن نام أي من غلبه النوم ولم يتمكن من إمساك عينيه فليتوضأ، أي فيجب عليه أن يتوضأ، لأن يتوضأ فعل مضارع مسبوق بلام الأمر.
قال رحمه الله باب في الرجل يقع الأذى برجله. قال حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال أبو داود قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال قال عبد الله وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله.
قوله باب في الرجل يطأ الأذى برجله، مراد بالأذى ما يتأذى منه من القاذورات والنجاسات، ومقصود المؤلف أن من وقعت عليه نجاسة هل ينتقض وضوءه بذلك فيؤمر بإعادة الوضوء أو لا ينتقض وضوءه بهذا، مع الاتفاق على أن من وقع عليه نجاسة وجب عليه غسل هذه النجاسة، لكن الكلام في انتقاض الوضوء. وقد ذكر المؤلف في إسناده قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ. إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا فإنه يحمل على فعل الصحابة في عهد النبوة فيكون من السنة التي يستدل بها. وقوله كنا لا نتوضأ من موطئ أي أننا إذا وطئنا على شيء لم نحكم على أنفسنا بانتقاض الوضوء ولم نجدد الوضوء من أجل ذلك. ومن موطئ يشمل من وطئ على الأذى. وقوله ولا نكف شعرا ولا ثوبا أي لا نزيل الشعر ولا الثوب بسبب هذه المواطئ. وقيل بأن المراد بها أنه عند السجود لا نكف أي لا نرفع شعرا ولا ثوبا من أجل أداء الصلاة أو أداء السجود. وقد أشار المؤلف إلى اختلاف في إسناد هذا الخبر، فإن الأعمش مرة يروي عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود بدون ذكر واسطة بين أبي وائل شقيق بن سلمة وعبد الله بن مسعود، وأبو وائل يروي عن ابن مسعود، وفي مرات يروي الأعمش هذا الخبر فيقول فيه عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. والذي يظهر أن الخبر صحيح الإسناد بإسناديه، ولا يمتنع عن مثل الأعمش أن يروي الخبر من الطريقين. وعلى تقدير أن شقيق إنما روى الخبر عن مسروق فإن مسروق من الفقهاء الأئمة الأثبات وحديثه مقبول.
قال رحمه الله باب من يحدث في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة.
قول المؤلف باب في من يحدث في الصلاة أي من ينتقض وضوءه في أثناء الصلاة، هل يؤمر بقطع الصلاة ثم الوضوء ثم البدء بالصلاة من جديد، أو نقول له اذهب فتوضأ ولازلت في حكم الصلاة ثم عد فأكمل صلاتك ولا تبتدئها من جديد؟ قال الجمهور بأن من أحدث في أثناء الصلاة فإنه تنقطع صلاته بذلك، ومن ثم إذا توضأ فلا يصح له أن يكمل على صلاته الأولى ويجب عليه أن يستأنف صلاة جديدة. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه يذهب ويتوضأ ويعود فيكمل صلاته الأولى. وكل من أهل المذهبين استدل بخبر لأهل العلم فيه كلام من جهة الإسناد. وظواهر النصوص تدل على أن من أحدث انقطعت صلاته بذلك، لأن الصلاة لا تجتمع مع بقاء الحدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن ثم فإن الصواب أنه يستأنف صلاة جديدة، وأنه لا يبني على صلاته الأولى. قوله: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف، فيه أن خروج الريح من نواقض الوضوء، وأنه إذا خرج الريح لزم في هذه الحال الانصراف من الصلاة. وقوله: فليتوضأ وليعيد الصلاة، فيها دليل لمذهب الجمهور أنه يستأنف صلاة جديدة.
قال رحمه الله: باب في المذي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغسل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك.
لا تفعل
لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضفت الماء فاغتسل.
أصل هذا الخبر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله المقداد بأمر من الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمراد بالمذي سائل أبيض لزج يخرج بغير دفق، وإنما يخرج بسهولة ولين، بخلاف المني فإنه إذا خرج بقوة. المني إذا خرج بقوة. قوله عن علي قال: كنت رجلا مذاء، أي أن المذي يكثر خروجه مني، فجعلت أغتسل، يعني ظن أن المذي من موجبات الاغتسال، ظن أن خروج المذي من موجبات الاغتسال. قال: حتى تشقق ظهري، يعني من كثرة الاغتسال. قوله: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، قد بين الراوي أن عليا أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن عليا كان زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، فاستحيا أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة مذيه. وفي هذا حياء الإنسان من أهل زوجته، خصوصا فيما يتعلق بالأمور التي يختص بها الرجل مع أهل بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، أي لا يلزمك أن تغتسل بسبب خروج المذي، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك. فيه أن المذي يوجب غسل الذكر، وعند أحمد والطائفة أنه يجب غسل جميع الذكر من أعلاه إلى أسفله، لقوله: فاغسل ذكرك، فإن ذكر مضافة إلى معرفة فأفادت عمومه. وجمهور أهل العلم يقولون بأنه لا يجب عليه أن يغسل إلا رأس ذكره. وقوله: وتوضأ وضوءك للصلاة، فيه أن خروج المذي من نواقض الوضوء، وهذا محل اتفاق. وقيس على هذا خروج أي خارج من السبيلين، فإنه ينقض الوضوء. وقوله: فإذا فضخت، أي خرج منك الخارج بقوة من فضخ حبة الرمان. إذا كان عندك حبة رمان فضغطتها يقال فضخت، بمعنى أنك أخرجت الماء من حبة الرمان بقوة وبسرعة. فهكذا إذا خرج الماء بقوة وسرعة فإنه يقال له فضح. قال فإذا فضحت الماء أي أخرجته بقوة فاغتسل، أي يجب عليك في هذه الحال الاغتسال، ففيه أن خروج المني دفقا يوجب الاغتسال.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
هذا الخبر قيل بأن فيه انقطاعا بين سليمان والمقداد، وأصل الخبر في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وفيه بيان حكم المذي وأنه لا ينقض وأنه لا يوجب الاغتسال وإنما ينقض الوضوء، وفيه حياء الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أن المذي إذا خرج بعد أمر من أمور الشهوة فإنه لا يوجب الاغتسال إنما ينقض الوضوء. وقوله فلينضح فرجه فيه أن المذي نجاسته مخففة يكفي فيها النضح، فليس المراد بالنضح هنا الاكتفاء به عن غسل الذكر، ويجب عليه غسل الذكر لدلالة الحديث السابق، وإنما يجب عليه النضح إذا ظن أن المذي قد وصل إلى مواطن أخرى، إذا وصل المذي إلى شيء من جسده أو ثيابه وجب النضح، لأن المذي نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، كما هو الكلام في بول الصبي الذكر على ما سيأتي. ولذلك فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن المذي يكفي فيه النضح. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال للمقداد وذكر نحو هذا، فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه والأنثيين.
هذا الخبر تكلم أهل العلم فيه وقالوا بأنه فيه نكارة وفيه شذوذ، وذلك لأن أغلب الرواة الذين رووا هذا الخبر لم يذكروا فيه الأنثيين، والمراد بالأنثيين الخصيتين، والمراد بالأنثيين الخصيتان، فمن خرج منه المذي هل يجب عليه أن يغسل أنثييه وخصيتيه أو لا يجب عليه ذلك؟ من صحح لفظة وأنثييه قال بأن المذي يجب معه غسل الخصيتين، ومن لم يصححها لم يوجب غسل الخصيتين. وكما ذكر المؤلف هنا أن أكثر الرواة لهذا الخبر لم يذكروا أنثييه، وأنه قد تفرد بها هشام عن أبيه عن قد تفرد بها زهير عن هشام عن أبيه عن علي، ولذا قالوا بأن رواية الباب فيها إرسال، لأن عروة لم يذكر أنه قد سمع الخبر من علي، وإنما قال عروة إن عليا قال للمقداد، فدل هذا على أن هذا خبر مرسل. ورواية بقية الرواة الذين رووا الخبر عن هشام لم يذكر فيه لفظ وأنثييه، ولذا فإن الصواب أن غسل الأنثيين ليس بواجب. وإن أراد الإنسان الاحتياط والخروج من الخلاف فهو من الأمور الحسنة المحمودة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت للمقداد فذكر بمعناه. قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثييه.
تقدم معنا بيان الخلاف في لفظة أنثييه وهل تثبت في الخبر أو لا. وقوله هنا عن أبيه عن حديث حدثه عن علي، معناه أن هناك واسطة بينهما ولم يذكر هذه الواسطة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المدي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفة من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه.
نعم، هذا الخبر فيه محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس، وقد أمنا تدليسه بكونه قد صرح بالسماع، فيكون الخبر حسن الإسناد. وقوله كنت ألقى من المذي شدة، لأنه كان يغتسل منه وكان يغسله غسلا شديدا. قال وكنت أكثر منه الاغتسال، أي بسببه، منه بسببه، يعني أنه يغتسل كثيرا بسبب خروج المذي. وفيه حرص الصحابة على الاهتمام بشأن صلاتهم والاستعداد لها. وقوله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيه مشروعية سؤال الإنسان عن أحواله التي ترد عليه. وقوله إنما يجزئك من ذلك الوضوء، أي أن خروج المذي لا يوجب الاغتسال وإنما ينقض الوضوء. قال قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه، أي ماذا أفعل بالمذي الذي يعلق بالثوب ونحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك، أي يجزئك ولا يلزمك تمام الغسل، وإنما يكفيك الانتضاح فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه المذي. في دلالة على أن نجاسة المذي مخففة وأنه يكفي فيها النضح ولا يجب الغسل.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة.
نعم. قوله في هذا الخبر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، أي ما هي الأسباب التي تكون من موجبات الاغتسال. وقوله وعن الماء يكون بعد الماء، أي عن خروج الخارج من المذي ونحوه بعد الماء بعد الاغتسال. فإن الإنسان بعد تمامه للاغتسال قد يخرج منه شيء من ذكره، يخرج بدون دفق وبدون لذة، فما حكمه؟ فمثل هذا مذي وليس بمني. فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي، يعني يخرج منه المذي ولا استغراب. فحينئذ قال: تغسل من ذلك فرجك، أي يجب عليك أن تغسل فرجك، والمراد به الذكر، وأنثيك أي خصيتيك، وتتوضأ وضوءك للصلاة، فإن المذي إنما ينقض الوضوء ولا يوجب الاغتسال، ولا يوجب الاغتسال. نعم.
قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث.
من المسائل التي اتفق عليها العلماء أن المرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يطأها، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن يعني اغتسلن بعد توقف دم الحيض. ودل هذا على أن الحائض لا يجوز جماعها، وقد وقع الإجماع على ذلك، لكن يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض بما دون الجماع. فأما ما بين، فأما ما كان أعلى من السرة وأسفل من الركبة فيجوز له ذلك باتفاق أهل العلم، واختلف فعندنا الفرج محل اتفاق بمنع الاستمتاع به من الحائض، وعندنا ما فوق السرة وما دون الركبة محل اتفاق أن الزوج يستمتع من زوجته الحائض بذلك أو بتلك المواطن. فيبقى عندنا ما عدا ذلك وهو ما بين السرة والركبة دون الفرج، فهل يجوز الاستمتاع به أو لا يجوز؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته الحائض بهذا المكان، واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا صائم. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يحمل على الوجوب، وإنما يبحث في الوجوب عن دليل غيره، وإنما يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل الأمور وأتمها. واستدلوا أيضا بهذا الخبر الذي ذكره المؤلف، وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الخبر. وذهب الإمام أحمد إلى أن المرأة الحائض يجوز لزوجها أن يستمتع بها فيما دون الفرج، واستدل على ذلك بما ورد من النصوص أنه يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته. قال: استثني من ذلك الفرج بدلالة الآية بالنسبة للحائض، فيبقى ما عداه على الأصل. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأفرش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال: هشام هو ابن قرط أمير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود: ليس هو يعني الحديث بقوي.
أم هذا الخبر فيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن وهو منقطع حكما، وسعد الأغطش أيضا فيه كلام لأهل العلم، ورواية عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ فيها انقطاع، ومن ثم تكلم في هذا الخبر وضعفه أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإكسال. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني الماء من الماء.
قوله: باب في الإكسال، أي إذا جمع الزوج زوجته وغيب فرجه في فرجها ثم لم يكمل ولم ينزل، فحينئذ هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب؟ قال الظاهرية: لا يجب عليه الاغتسال إذا جامع ولم ينزل. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال بالماء عند نزول الماء، فدل هذا على أنه إذا لم ينزل الماء لم يجب الاغتسال. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن من جامع فأكسل ولم ينزل فإنه يجب عليه الاغتسال بذلك، ومذهب الجمهور أرجح لما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هكذا رواية مسلم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي بن كعب وفيه جهالة، لأن ابن شهاب قال: حدثني بعض من أرضى، وحينئذ فهذا الخبر لا يصح أن يبنى عليه الحكم. قوله: إنما جعل ذلك، أي الاكتفاء بالوضوء بعد حصول الجماع بدون إنزال، إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام، وذلك من أجل قلة الثياب، لأنه عند الاغتسال احتاج إلى تغيير ثيابه، ثم في آخر الأمر أمر بالغسل ونهى عن ذلك، أي نهى عن الاكتفاء بالوضوء بعد الجماع بدون إنزال.
قال: حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي قال: حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
في هذا الخبر أنه كان في أول الأمر أن من جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاغتسال، وإنما يكتفي بالوضوء، ولكن في آخر الأمر أمر بالاغتسال. وقوله: ثم أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الجماع بتغييب الرجل حشفة ذكره في فرج المرأة يوجب الاغتسال ولو لم ينزل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال: حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.
قوله: إذا قعد، يعني إذا جامع الرجل زوجته وكان على شعبها الأربع، المراد بالشعب الأربع عند جماهير أهل العلم اليدان والرجلان، وبعضهم فسره بأطراف الفرج، لكن الأول أظهر، لأنها يقال لها شعب، لأن الشعب هي الأجزاء المتفرعة التي لها بروز. وقوله وألزق الختان بالختان أي غيب حشفة فرجه في فرجها. ولا يصح لأحد أن يقول بأنه إنما أوجب الغسل عند وجود ختان، فإذا لم تكن المرأة مختتنة لم يجب الغسل. لا يصح لأحد أن يقول مثل هذا المقال، وإنما المراد بالختان هنا مكان الختان ولو لم يكن هناك ختان. ومن المعلوم أن الفرج لا يصل إلى محل الختان من المرأة لعلوه، ولكن المراد تغيب الحشفة. وقوله فقد وجب الغسل أي لزم الاغتسال في هذه الحال. وفي هذا الخبر دلالة على أن من لبس الواقي أو من وضع على فرجه شيئا ثم جامع معه فإنه حينئذ يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال ولو لم ينزل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، وكان أبو سلمة يفعل ذلك.
هذا الخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله الماء من الماء، الماء مبتدأ معرف بأل، والقاعدة أن المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، كأنه قال لا يجب الاغتسال بالماء إلا من الماء، أي إلا من خروج الماء، إلا بسبب خروج الماء. وتقدم معنا أن هذا كان في أول الإسلام، وأنه قد نسخ هذا الحكم بعد ذلك. ولو فرض أننا لم نعرف التاريخ فإن دلالة هذا الخبر على نفي وجوب الاغتسال في حال الإكسال إنما هو بدلالة الحصر، وحديث أبي هريرة الذي قبله دل على وجوب الاغتسال بطريق التنصيص والتصريح، والخبر الصريح مقدم على الخبر الذي لا يستفاد منه إلا بدلالة الحصر. ومن هنا فإن الصواب أن من جامع فأكسل ولم ينزل أنه يجب عليه الاغتسال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.